منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، وتتضمن فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية. ومن برامجنا الأسبوعية تتابعون اليوم بصحبة الشاعر فالح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مو بعيدين، وضيف الحلقة هو المربي والكاتب العراقي بهنام سليمان متي المقيم في الولايات المتحدة. وعبر برنامج حوارات نستمع لحوار مع الدكتور يعقوب عبد الواحد مدير مركز الدم في بغداد حول ثقافة التبرع بالدم. مستمعين الكرام، هذا محدثكم فارس عمر، ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم أينما كنتم. الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: الجيش مستعد لملء فراغ القوات الأمريكية المنسحبة، المقاول العراقي خبرة حاربتها معايير المنافسة الجديدة، وموجة حر شديد ولا جديد للعراقيين لاستقبالها.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام. في الوقت الذي توالي القوات الأمريكية تقليص عديدها في العراق ليصل إلى 50,000 نهاية آب المقبل، أكد وزير الدفاع عبد القادر العبيدي استعداد القوات المسلحة العراقية لمواجهة الوضع الناجم عن هذا الانسحاب. وقال العبيدي في حديث خاص لمراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد أن القيادات الأمنية مستعدة لأسوأ الاحتمالات، وأن خططا معدة للتعامل مع الانسحاب الأمريكي، وأضاف قائلا:
استعداداتنا استعدادات كاملة، يعني كل القيادات يعني اللي محيطة في بغداد وقيادة عمليات بغداد جاهزة من جميع الوجوه، مستعدين إلى أسوأ الاحتمالات وحساباتنا دقيقة.
وقلل وزير الدفاع عبد القادر العبيدي من قدرة تنظيم القاعدة حاليا الذي فقد بحسب رأي الوزير الكثير من عناصر قوته وبات يعتمد في عملياته على العبوات الناسفة. وردا على سؤال الإذاعة حول تأثير وجود خلايا للقاعدة في بعض المحافظات، أجاب وزير الدفاع:
ولكن محدود عملها ومحدود حركتها، عملياتها عمليات سلبية. الآن 95% عملياتها تعتمد على العبوات ليس إلا، وعملياتها التعبوية تقريبا شبه انتهت وإحنا في متابعة لهم. لا تنسين أكو 3 فروع للقاعدة بالعالم: المغرب العربي والجزيرة والعراق. أكثر الفروع هذه تعرضت للتدمير هي بالعراق.
وفيما يتعلق بتسليح الجيش العراقي، أوضح وزير الدفاع أن لدى وزارته خطة تسليح تمتد إلى عام 2020 على 3 مراحل، تنتهي الأولى منها عام 2012، وتتضمن متطلبات حماية البنى التحتية وتدعيم الأمن الداخلي، فيما تتضمن المراحل التالية: تجهيز القوات الجوية والدفاع الجوي وفق المواصفة القياسية التي سيتم في ضوئها اختيار المناشئ العالمية للسلاح العراقي بحسب عبد القادر العبيدي.
تسليح الجيش العراقي يصل إلى سنة 2020، والمرحلة الأولى تنتهي بنهاية 2011، 2012 تنتهي المرحلة الأولى. تتضمن أنه حماية البنية التحتية، المساعدة في الدعم الأمن الداخلي، وبنفس الوقت قدرات لما يعني بحدود 60-70% لقضايا الأمن الخارجي. المرحلة ما بعدها راح تبدي موضوع القوة الجوية والدفاع الجوي. إحنا نعتمد المواصفة القياسية، المواصفة القياسية وين تنطبق معها؟ من شأن مشاعري.
وفي الوقت الذي أبدى فيه أمين عام حركة الضباط الأحرار اللواء نجيب صالحي ثقته بقدرات الجيش العراقي في مسك زمام الأمور وإحلال فراغ القوات الأمريكية، فإنه نبه إلى ما أسماه بالخلل المتمثل بنشر قطاعات الجيش في الشوارع وفي نقاط التفتيش، ما أضر بتطوير القدرات القتالية لأفراده بحسب الصالحي في حديث لإذاعة العراق الحر.
أنا شخصيا أشوف هناك حراجة في انفتاح هذه القوات العسكرية العراقية في المدن، بالتالي تحول الجيش العراقي إلى أعداد كبيرة من السيطرات. طبعا هذا الانفتاح جاء لتلبية للضرورة الأمنية، ولكن ينبغي إعادة النظر به الآن، للقطاعات العسكرية الحقيقية هي القطاعات اللي تنسحب من الشارع وتذهب إلى المعسكرات وتباشر بإعادة تنظيم حقيقي.
كثيرا ما يشخص المراقبون ضعف الجانب الاستخباري في عمل القوات العراقية، لكن وزير الدفاع عبد القادر العبيدي يؤكد في حديثه للإذاعة أن القدرة الاستخبارية شهدت تطورا انعكس على الأداء، مستشهدا بعمليات القبض على قيادات لتنظيم القاعدة خلال الفترة الأخيرة.
بشكل عام الموضوع كبير وليس صغير، ولكن استخباراتنا تتقدم وتتطور، وأصور القيادات اللي ألقي القبض عليها أو دمرت قتلت وهي أعلى قيادات القاعدة، تدلل أنه الاستخبارات مالتها تتطور.
مستمعي الكرام، المقاول العراقي خبرة حاربتها معايير المنافسة الجديدة، محور نتناوله بعد هذا الفاصل.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.
أهلا بكم ثانية إلى ملف العراق. شهدت السنوات السبع الأخيرة تخصيص مبالغ كبيرة لتنفيذ مشاريع مختلفة التخصص في جميع المحافظات، وغالبا ما أحيل تنفيذ تلك المشاريع إلى شركات ومقاولين عراقيين، وكثيرا ما اشتكى مسؤولون ومواطنون من تدني مستوى التنفيذ أو توقفه بسبب ارتباك عمل الشركة المنفذة وقلة خبرتها. وهذا ما شخصه وزير التخطيط علي بابان في حديث لإذاعة العراق الحر.
اليوم لدينا الكثير من المقاولين غير المؤهلين، لما يتقدم إلى مشروع ما يعرف كم سيكلف المشروع، عندما يطمح إلى هامش ربح قد يطمح إلى هامش ربح مبالغ به، أحيانا لا يمتلك الخبرة الفنية، أحيانا لا يمتلك الملاءة المالية، كل هذه الأمور تؤثر بشكل كبير على تنفيذ المشاريع.
عدد من موظفي الوزارات شكى أيضا من أن بعض المقاولين يتقدم للحصول على عقود مشاريع كبيرة في وقت لا يملك سوى المال الوفير ويفتقر إلى الخبرة الفنية، كما تذكر ذلك المهندسة وفاء بهجت من دائرة العقود في وزارة البلديات.
اللي حصلوا على هويات تصنيف من الدرجة الأولى كلش عدد كبير، وهذا يخليهم يدخلون بالمنافسة مع العلم هم ما عنده أي سجل أداء سابق، يعني أو أعمال توازي الأعمال اللي يتقدم عليها حاليا، بس هو عنده مبالغ عنده فلوس. قسم من المقاولين يقدمون عطاءات أقل كلش من الكلفة التخمينية، معناها عطاء ما مدروس. إحنا يعني مو شرط نقبل بأوطأ العطاءات، نقبل باللي حصل على أعلى درجة معيارية.
ويكشف مدير شركة أوروك علي غالب عن إهمال معايير الكفاءة والخبرة وإحالة الأعمال في أغلب المحافظات إلى مقاولين محليين، بعضهم انتقل للتو من مهن أو حرف مختلفة، وتسبب ذلك بخسارة الكثير من فرص البناء في البلاد بحسب رأيه. مضيفا،
من أول 4 سنين إلى حد 2008 و2009 الأعمال في المقاولات اللي تحامل مجالس المحافظات تعطى لشركات محلية من المحافظة نفسها، وأنا حسب معلوماتي ومعلومات موثقة من اتحاد المقاولين العراقيين، يعني 90% من المحافظات يعني الجنوبية والوسطى مع عدا الشمالية ما بيها يمكن 10 شركات أولى، يعني شركات محلية فينطوها محلية على بمبدأ أنه نفيد أبناء المحافظة، كأنه اللي جاي من بغداد هو مو عراقي يعني.
إلى ذلك يوضح بعض المقاولين بأن الظروف الخطرة التي أحاطت بيئة العمل خلال السنوات القليلة الماضية كانت من الصعوبة بمكان، بحيث لا يمكن أن يعمل فيها أي مقاول أجنبي، بحسب المقاول حيدر عبد الكريم.
المقاول العراقي يحتاج الدعم بالدرجة الأولى، يحتاج الخبرة. يعني مستحيل هو يكسب خبرة لأن ما البلد ما انفتح على مجالات إعمار واسعة، مجالات الإعمار كلش محدودة. للشركة الأجنبية إذا أشوف أكو خطر على الكادر مالته ولو درجة 10% ما يشتغل. المقاول العراقي يشتغل مهما كانت نسبة الخطورة لأن عنده دافعين، دافع يعني حب العمل وحب البلد.
ويرى وزير التخطيط علي بابان أن العراق لا يخلو من مقاولين أكفاء ولديهم تجربة كبيرة في تنفيذ المشاريع، لكن أغلبهم غادر العراق.
طبعا المقاول الكفو والمقتدر هو ثروة للبلد، عنصر من عناصر نجاح المشاريع، لكن مع الأسف الشديد حصلت هجرة لكثير من المقاولين الأكفاء بسبب الظروف المعروفة التي واجهها العراق خلال السنوات الماضية، ونأمل أن يعود هؤلاء المقاولون بخبرتهم وبإمكانياتهم المالية ليسهموا في تنفيذ مشاريع الدولة وفي تنفيذ مشاريعهم الخاصة كذلك.
ويستعيد علي غالب الإنجاز النوعي للعديد من المقاولين العراقيين خلال العقود السابقة، مشيرا إلى تميز بعضهم اليوم في دول أخرى بالرغم من صعوبة المنافسة فيها. مفصلا:
ماكو مقاول حقيقي اشتغل بظروف صعبة وتكاد أن تكون مستحيلة مثله، في ظل ضرب حصار، في ظل حروب مستمرة على مدى 30 سنة، وضع غير مستقر، توريد لمعدات ماكو، أجهزة ما موجودة، هواية من الكفاءات يعني غادرت بسبب هاي الظروف الغير مستقرة، لكن أكملت مشاريع غيرها. ودليل آخر أنه العديد منهم اللي يعني بسبب الظروف تركوا العراق سووا نجاحات يؤشر إنها خارج العراق. إمكانياتهم المادية ليس الأكبر، البيئة مو هي بيئتهم، الملعب ليس ملعبهم، أثبتوا نجاحات كبيرة بدول مجاورة وبأوروبية همين.
أعزائي المستمعين، المحور الأخير في ملف اليوم: موجة حر شديد ولا جديد للعراقيين لاستقبالها، نتابعه بعد هذا الفاصل.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، تجتاح العراق موجة حر عارمة هذه الأيام، ومن المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى في بغداد يوم السبت المقبل نصف درجة الغليان، أي ستكون 51 درجة مئوية، بينما ستكون في البصرة 53 درجة مئوية. وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل في بيان لها إن موجة حر عارمة تجتاح العراق هذه الأيام، ويأتي ذلك بسبب تعمق تأثير امتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي المتمركز فوق أواسط آسيا. التفاصيل تابعها زميلنا حسن راشد في هذا التقرير.
يقول المنبئ الجوي الأقدم في الهيئة محمود عبد اللطيف إن هذه الدرجة ستبلغ 51 درجة مئوية في بغداد والمدن القريبة منها.
تتأثر البلاد، معظم أنحاء البلاد، امتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي المتمركز أواسط آسيا، ويتعمق تأثير هذا المنخفض مما يسبب ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تدريجيا، ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد يوم السبت المقبل إلى أعلى من نصف درجة الغليان، أي تكون 51 درجة مئوية. أما في باقي مناطق البلاد كذلك ستكون درجات الحرارة مرتفعة، والسبب هو موجة الحر اللي سببها هو هذا المنخفض الجوي الحراري الموسمي.
أما في البصرة أقصى جنوبي العراق فستبلغ درجة الحرارة 53 درجة مئوية، كما يفيد عبد اللطيف في تصريح لإذاعة العراق الحر.
ترتفع يعني كثيرا عن المعدل بعدة درجات عن المعدل العام. تعرف أنت المعدل العام يأخذ لنفس اليوم درجة الحرارة لأربعين سنة. يعني على سبيل المثال يوم السبت خلينا نقول يوم 9/7 لأربعين سنة تأخذ درجة الحرارة ويأخذ المعدل لأربعين سنة لهذا اليوم. يوم السبت تكون أعلى من معدلاتها العامة بعدة درجات. في بغداد 51 درجة مئوية، والمتوقع أن تكون في البصرة 53 درجة مئوية.
ويضيف المنبئ الجوي إن المنخفض المقبل سيكون أشد وطأة من المنخفضات الجوية التي كان العراق قد تعرض لها في السابق.
هذا منخفض غالبا ما يسود تأثيره على البلاد في موسم الصيف، لكن هو هذا العام يبدو أن تأثيره أشد وطئا من الأعوام الماضية، وبدأ يتعمق خلال اليومين الأخيرين خاصة يوم الجمعة والسبت المقبل، زائدا أن الكتلة المرافقة لهذا المنخفض كانت دافئة وجافة مما سبب أن تكون مرتفعة. لذلك لم ترى يعني قطع الغيوم في السماء، السماء صافية لكن الأشعة الشمسية قوية.
ويشير عبد اللطيف إلى أن درجة الحرارة ستبدأ بالانخفاض ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
من المؤمل أن تنخفض درجة الحرارة ليلة الاثنين على الثلاثاء بإذن الله.
على صعيد آخر، يشير مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور إحسان جعفر إلى أبرز المشاكل الصحية الناجمة عن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.
هناك مرسل في الدماغ هو المسؤول عن تنظيم حرارة الجسم، عند التعرض بشكل مستمر تعرض إلى درجات حرارية عالية قد يحدث خلل في آلية استعادة الجسم إلى درجة حرارة المطلوبة، وهنا مكمن الخطر الذي يفترض أن يتابع.
ويدعو جعفر المواطنين إلى الحذر من التعرض لأشعة الشمس خلال هذه الفترة.
التقيد بأوقات معينة للتواجد خارج المباني وخارج الأماكن التي قد تتوفر فيها وسائل تبريد لمحافظة على الشخص المباشر لأشعة الشمس، وخاصة في أوقات الظهيرة وأوقات ما بعد الظهر أخذ كميات كافية من السوائل.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع سيد حسين كتب يقول من البصرة: السلام عليكم، أنا من المعجبين جدا بقناتكم الرائعة والمسلية، ويقول والله أحبكم يا مبدعين، وهو يرجو أن نقرأ رسالته، وها نحن نقرأ رسالة المستمع سيد حسين من البصرة. أبو عبد الله كتب يقول: السلام عليكم، أنا أبو عبد الله، أريد أن أشكو لكم معاناة مدينتي وهي مدينة المعامل الزهراء الأولى. المستمع لؤي جبارة كتب يقول بأنه مستمع دائم لإذاعة العراق الحر، وهو يبعث بتحياته لجوهرة الكلام الحر ومبدعيها وكادرها. وصلتنا رسالة يقول فيها المستمع عماد من كركوك: نشكر إذاعة العراق الحر ونشكو من قلة التيار الكهربائي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، النتائج المتوقعة لقرار تقنين استيراد البيض والدجاج في تقرير بعد هذا الفاصل الغنائي.
إبل حبيبة قلبي ما أحيد علمها يا أصي لو يبجر الخاطر علمها، يبا الشمس عمها الشمس عمها وذا طلعت علمها، وحتى القمر من أيغار ضي يا عين موليتين يا عين موليتين، والله شو القلوب عشقت يا لبنان،
والله جو القلب عشقك يا لبنان.
الشمس منه اللي مشوفه وقوة شيخ العرب غطبة معروفة تجيب لي ذريتين بالذهب ملفوفة وسوي عرس الشبيع كيام ليلي والطول ميال حسابت حال الهدم بالوقف اقبالي قولي خطي اترك حيل ما بيك
مستمعينا الكرام، قررت وزارة الزراعة تحديد استيراد البيض ولحوم الدجاج لتشجيع الإنتاج الوطني، واتخذت الوزارة قرارها في ضوء النتائج التي حققها تحديد استيراد أنواع من الخضروات. ولكن محللين أبدوا تحفظا عن القرار، مشيرين إلى ضعف مساهمة الإنتاج المحلي من البيض والدجاج في سد الطلب المحلي. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد كريم.
في خطوة بدت وأنها تأتي استكمالا لخطوات سابقة في حظر استيراد بعض أنواع الخضر والفواكه، أعلنت وزارة الزراعة العراقية شروعها بتقنين استيراد دجاج وبيض المائدة من خلال تحديد الكميات المسموح بدخولها إلى البلاد ضمن إجازات استيراد هذين المنتجين، حسب ما كشف عن ذلك في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر وكيل الوزارة الدكتور مهدي القيسي، مبينا أهم الأسباب التي جاء من أجلها قرار التقنين هذا.
احنا محددين الاحتياج مالتنا، وعلى ضوء الاحتياج وعلى ضوء الانتاج المحلي راح تكون اجازات الاستيراد محكومه بهذه الاليه، يعني الراعي توفر المنتج المحلي، وبالتاكيد يعني اي بلد من حقه انه يحافظ على المنتج المحلي ويدعم شريحه الناس المنتجين كما عملنا في مساله الخضر.
في الوقت ذاته كشف القيسي عن شروع الوزارة بإعادة تفعيل ما كان يعرف قبل العام 2003 بالبرنامج الوطني لبيض ودجاج المائدة بهدف إيجاد منتج محلي قادر على منافسة نظيره المستورد في الأسواق وسد جزء من الحاجة المحلية لهذين المنتجين.
كان عندنا برنامج وطني لبيض المائدة وكذلك دجاج اللحم، هذا البرنامج كان موجود، لكن بعد تغيير 2003 حدث إلى كثير من الدمار والخراب، وبالتالي كثير من هذه المشاريع اللي خاصة بالدواجن هي توقفت عن العمل. الآن خطتنا في وزارة الزراعة وإعادة العمل في هذه البرامج، وفعلا شكلنا لجنة بمستوى قيادي عالي، وضعنا برنامج للنهوض بواقع صناعة الدواجن بصورة عامة. على هالأساس هذا نشطنا مسألة الإقراض ومسألة إعادة هذه المشاريع إلى سابق عهد، ومتفائلون بالقريب العاجل سنرى ثمار هذا المشروع.
في هذا السياق يؤكد الخبير الزراعي عادل المختار أن إعلان إقدام وزارة الزراعة على إعادة تفعيل ما كان يعرف بالبرنامج الوطني لبيض ودجاج المائدة جاء في وقت لم تلتفت فيه الوزارة إلى أهمية أن تستكمل حلقات أساسية لنجاح هذا البرنامج قبل شروعها بتفعيله.
البرنامج القديم حقق نجاحات، لكن هناك أمور مرتبطة بالبرنامج القديم، هو مبالغ الخاصة بالهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية اللي تقدر بحدود 4 مليار إلا ربع، هاي موقوفة بأمر من وزارة المالية. ثانيا هناك قروض يجب أن تضخ للمجازر، المجازر هي الحلقة المهمة في هذا البرنامج، في حال تفعيل هذا البرنامج المجازر من الصعب أن تواكب هذا العمل.
من جهته وصف الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير قرار تقنين استيراد بيض ودجاج المائدة بالكارثة التي ستحل على الطبقتين المتوسطة والفقيرة في المجتمع العراقي لأسباب أوضحها بالقول.
اليوم المائدة الرئيسية للطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة والدجاج والبيض، احتمال يكون بين كل 1000 طبقة بيض أو كل 1000 دجاج تجيلك دجاجة عراقية أو تجيلك طبقة بيض عراقية، وإذا لقيتها راح يكون سعرها وضعت السعر المستورد، وعلى كيف تجي تقارن اليوم كيلو دجاج ب 3000 دينار مستورد وكيلو اللحم العراقي ب 14 و15 أو تأخذ طبقة البيض المستوردة سعرها 2500 وطبقة بيض عراقية تجي اليوم تدخل للسوق 5000 أو 6000 دينار. يعني مثل هكذا قرارات تأخذ بهذا الشكل العشوائي ولا منطقي ولا مدروس راح يكون كارثة تضاف إلى الكوارث الاقتصادية اللي على الطبقة المتوسطة أو الطبقة الصغيرة في المجتمع العراقي.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقد في النجف مؤتمر علمي لبحث مشكلة التصحر التي تعد من أكبر المشكلات التي تهدد الزراعة العراقية والاقتصاد الوطني عموما. مزيد من التفاصيل عن وقائع هذا المؤتمر في تقرير أيسر الياسري.
تعاني المحافظات العراقية لا سيما الوسطى والجنوبية منها والمطلة على الصحراء الغربية من العواصف الترابية وزيادة نسبة التصحر فيها. إلى ذلك عقدت كلية الزراعة بجامعة الكوفة ندوة موسعة لدراسة ظاهرة التصحر وإيجاد المعالجات المناسبة لها وبمشاركة مختصين بالبيئة والزراعة والموارد المائية. وأشار الدكتور علاء عيدان المختص بشؤون البيئة في كلية الزراعة أن مشكلة التصحر أصبحت أكبر من مشكلة الملوحة بسبب قلة الأمطار وانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات.
ظاهرة التصحر تعتبر مشكلة أهم من مشكلة الملوحة، لأنه كثير من الأراضي الزراعية تحولت إلى صحراء. تعتبر هذه المشكلة مشكلة طبعا تمر بها معظم الدول اللي تعاني من جفاف قلة الأمطار من ضمنها العراق. يعني هذه المشكلة تحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا حتى نقدر نتغلب على هذه المشكلة.
الندوة تضمنت عدد من البحوث المتخصصة في إيجاد معالجات جذرية للقضاء على ظاهرة التصحر، إذ أشار الباحث الدكتور نهاد نجيب إلى أهمية فتح باب الاستثمار الزراعي في الصحراء ورصد أموال لإنشاء أحزمة خضراء حول المدن المطلة عليها.
لو نظرنا إلى النجف الأشرف حاليا، يعني كموقع يعني جغرافي وجيومورفولوجي، مساحة الصحراء اللي تشكل حوالي 60% من مساحة النجف الصالحة للزراعة بحدود 15% المساحة هي صالحة للزراعة، أما البقية تنحدر من بحر النجف وباتجاه الصحراء الغربية والحدود كلها صحراء. لكن إمكانيات الزراعة وإمكانيات الاستثمار واردة جدا. سمعنا وتأكدنا إن شاء الله عن وجود حالات استثمار لحوالي 70,000 دونم، وهذه بادرة جيدة.
من جهته كشف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف أحمد السوادي عن وجود 9 ملايين دونم من الأراضي المتصحرة والتي يجب معالجتها عن طريق الاستفادة من خزين المياه الجوفية.
بقضاء على التصحر علينا أن نتجه اتجاه عملي وليس نظري، أن نتجه للصحراء لاستخراج المياه الجوفية، وخاصة في محافظة النجف كتخصيص وبالفرات الأوسط لدينا خزين من المياه الجوفية كبير جدا، ولدينا مساحات هائلة من الواحات الزراعية الصالحة للزراعة والمياه الصالح للزراعة وحتى للشرب.
الدولة حتى تدعمكم للزراعة على هذا الإقامة المياه.
والله أنا كرئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة النجف وطالب بإسماع الفلاحين إلى دعم الفلاحين وإلى دعم الدولة للفلاحين من خلال التجارب الدول اللي سبقتنا كمصر والكويت وغيرها والسعودية بغزو الصحراء وبناء المجمعات السكنية وتوفير كل المستلزمات لهذه المجمعات.
باحثون آخرون طالبوا الحكومة المركزية إعطاء أهمية لتلك الدراسات والبحوث بدلا من إهمالها وركنها على الرفوف فيما تزداد الرقعة الصحراوية التي زحفت باتجاه المناطق الزراعية. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام 96.8 وفي أربيل على موجة الاف ام 108 وفي السليمانية على موجة الاف ام 88.8.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع شؤون الثقافة مع وزيرها ماهر دلي الحديثي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مو بعيدين لنتابع مقابلة أجراها مع المربي والكاتب العراقي بهنام سليمان متي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. سيداتي وسادتي، في لقاء على هامش فعاليات الأسبوع الثقافي العراقي بالقاهرة نوه وزير الثقافة العراقي ماهر دلي الحديثي برسوخ الثقافتين المصرية والعراقية محورا للثقافة العربية. واعتبر الحديثي أن التواصل بين المثقفين العراقيين والمصريين يشكل عنصر علاقة تاريخية وأزلية بين البلدين. مزيد من التفاصيل في تقرير أحمد رجب من القاهرة.
أكد وزير الثقافة العراقي ماهر دلي الحديثي على رسوخ الثقافتين المصرية والعراقية كمحور للثقافة العربية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد النظر إلى الثقافة العربية ويهمش إحدى الثقافتين المصرية أو العراقية.
كل من المثقفين العراقيين والمصريين قناعتهم متوطدة وراسخة بأنهم ينتمون إلى أقدم حضارتين، ولا يمكن أن ننظر إلى الثقافة العربية ونهمش إحدى الثقافتين العراقية أو الثقافة المصرية.
واعتبر الحديثي أن التواصل والمنافسة بين المثقفين العراقيين والمصريين انعكست على الشعبين وشكلت بالنهاية علاقة تاريخية وأزلية بين العراق ومصر.
هذه العلاقة الحميمة بين الثقافتين انعكست لكي تحدث نتائج إيجابية على علاقة الشعوب أيضا، حتى من هم بعيد عن الجانب أو التخصص الثقافي تجد أن المجتمع المصري والمجتمع العراقي من أكثر الشعوب العربية حميمية وانصهار واتصال. فهذه حقيقة يدركها الشعب العراقي ويدركها الشعب المصري.
وحول إقامة المركز الثقافي العراقي بالقاهرة الذي يشكل مطلبا للمثقفين العراقيين المقيمين بمصر قال الحديثي:
الواقع هذه ليست رغبتي ورغبة المثقفين فقط، بل أؤكد أنها رغبة الحكومة العراقية. دولة رئيس الوزراء عندما طرحت عليه قبل أن نفتح المركز الثقافي العراقي في واشنطن كان متلهف وقال: أنا أرغب أن تكون مصر هي الأولى التي يفتح فيها مركز ثقافي عراقي.
وأوضح وزير الثقافة العراقي أن فعاليات الأسبوع الثقافي العراقي بالقاهرة تهدف إلى خلق تواصل مع الثروة الثقافية العراقية الكبيرة المتواجدة في مصر من خلال رموزها العريقة.
نحن نعتقد أن ثروة عراقية كبيرة موجودة ثقافية في مصر من خلال هذه المهرجانات، هذه الاحتفاليات. نود أن نقرب وجهات النظر بين المثقف المصري والمثقف العراقي لكي ننتج عملا مشتركا نفخر به في العراق وتفخرون به في مصر.
وشدد الحديثي على أن المثقف العراقي رفض إخضاعه لأجندات واستراتيجيات دولية ومعادية أرادة تعزل العراق عن الوطن العربي وعن العطاء الإنساني.
تجد أن وزارة الثقافة قد مستنفرة الآن بكل ما تستطيع من قابليات إلى أن تتواصل مع شعوب العالم وتقول لشعوب العالم أن المثقف العراقي بخير وأن المثقف العراقي لم يخضع إلى أجندات وإلى استراتيجيات دولية ومعادية أرادت أن تعزل العراق عن الوطن العربي وعن العطاء الإنساني. لن يكون هذا النشاط وهذه الفعاليات في مصر لن تكون هي المحطة الأخيرة لوزارتنا كما قلت لك.
يبدو أن وزارة الثقافة العراقية تستجيب لمطالب المثقفين في العراق بهدف تفعيل الدور الثقافي والحضاري التاريخي لبغداد كعاصمة للفكر والفنون. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الكرام، أظهرت نتائج الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية في محافظة ديالى تقدما ملحوظا في المستوى التعليمي وأداء التلاميذ، تبدى في ارتفاع نسبة النجاح، ولكن المحافظة ما زالت تشكو من نقص المباني المدرسية. تفاصيل اللقاء مع مدير تربية ديالى حول هذه المشاكل في تقرير سامي عياش.
أكد مدير تربية ديالى جعفر معن الزرقوشي أن نسبة النجاح في المرحلة الابتدائية لهذا العام تجاوزت 60%.
كانت نسبة النجاح للابتدائية الدور الأول 62%، بعد ما كانت في العام الماضي 51%، أي بنسبة نمو 11%، وهذا مؤشر يؤشر على أنه هناك ارتفاع في مستوى العلمي لدى الطلبة.
قلة الأبنية المدرسية في ديالى يقابلها زيادة في النمو السكاني، الأمر الذي أدى إلى ازدواج مدرستين أو أكثر في بناية واحدة. الزرقوشي بيّن أن المحافظة بحاجة إلى بناء أكثر من 400 مدرسة جديدة لفك ازدواج المدارس.
إحنا 1247 مدرسة عندنا، بحاجة إلى 426 مدرسة لفك الازدواج والمدارس الثنائية والثلاثية. 426 مدرسة يصبح الدوام لدينا دواما أحاديا، وهذا يحتاج إلى ميزان انفجارية لتوفير هذا الرقم خلال فترة زمنية قصيرة. هذا جانب. الجانب الآخر، نسبة نمو عالمية 2.5% سنويا، أي بمعنى 10 مدارس يجب أن تبنى سنويا فوق هذا الرقم اللي احنا انطيناه. وإذا تأخرت سنة ما بنينا 10، راح يكون للسنة القادمة 20، ويتراكم العدد إلى أن يصبح رقم عالي.
وتابع الزرقوشي أن هناك عقبات قانونية تحول دون بناء مدارس جديدة في المحافظة.
العائق اللي يعيقنا احنا في البناء تعليمات وزارة التربية، يقول لا يجوز بناء المدارس على الأراضي الغير، والأراضي التي لا تعود إلى وزارة التربية لا يمكن البناء عليها. 95% من مدارسنا وفي عموم العراق هي عائدية الأرض إلى وزارات أخرى. هذا الموضوع عرض على السيد المحافظ وعلى مجلس المحافظة لإصدار قرار يخول المحافظ بالتنسيق بين الدوائر البلدية والمالية والزراعة ومع المديرية العامة للتربية، وتنقل ملكية الأرض إلى وزارتنا بالشراء عن طريق مجلس المحافظة وميزانية مجلس المحافظة. بعد ما فاتحنا وزارة التربية بهذا الموضوع، أجى الجواب من أمانة العامة لمجلس الوزراء أن يكون نأخذ الطريق القانوني وحسب الضوابط القانونية.
في حين كشف مدير التعليم العام في تربية ديالى علي عباس عن حجم الأضرار التي تعرضت لها الأبنية المدرسية في المحافظة.
هناك حقيقة بعض المعوقات اللي تعوق العملية التربوية هو قلة المدارس التي لا يتناسب عددها مع أعداد الطلاب المتزايدة في كل عام دراسي، نتيجة للأعمال الإرهابية اللي حدثت في محافظة ديالى، وتم تفجير بحدود 68 مدرسة تماما، وأيضا هناك بعض المدارس المتضررة، وهناك مدارس فيها الدوام رباعي، وأكثر المدارس في مناطق معقوبة والمقدادية يكون الدوام فيها ثلاثي، وهناك مدارس مؤجرة لبيوت سكنية تم تأجيرها واستخدامها كمدارس.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مو بعيدين بعد هذا الفاصل الغنائي.
قصد المرأة. يا للخسارة يا للخسارة، عشت العمر ضيّاً بس بالمرأة. عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم. عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم. تبكي على حالي لو تدري بياني. يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي.
سيد حسين كتب يقول من البصرة: السلام عليكم، أنا من المعجبين جدا بقناتكم الرائعة والمسلية، ويقول والله أحبكم يا مبدعين، وهو يرجو أن نقرأ رسالته، وها نحن نقرأ رسالة المستمع سيد حسين من البصرة. أبو عبد الله كتب يقول: السلام عليكم، أنا أبو عبد الله، أريد أن أشكو لكم معاناة مدينتي وهي مدينة المعامل الزهراء الأولى. المستمع لؤي جبارة كتب يقول بأنه مستمع دائم لإذاعة العراق الحر، وهو يبعث بتحياته لجوهرة الكلام الحر ومبدعيها وكادرها. وصلتنا رسالة يقول فيها المستمع عماد من كركوك: نشكر إذاعة العراق الحر ونشكو من قلة التيار الكهربائي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
نبقى الآن مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مو بعيدين.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، لقائنا اليوم مع الأستاذ بهنام سليمان متي الأديب والكاتب العراقي، فأهلا ومرحبا بك عزيزنا وأخينا الكبير أستاذ أبو ذكر.
مرحبا بك أخي فالح.
أبو ذكر، لنبدأ من حيث الينابيع الأولى.
ولدت في قرية قريبة من الموصل في 17-12 من عام 1927 ودرست في المدرسة الابتدائية التي كانت قريبة من داري.
نعم.
مدرسة كرمليس الابتدائية للبنين.
نعم.
وكان والدي أول فراش فيها.
نعم.
تعين عام 1917.
نعم.
ولهذا كنت قريبا من المكتبة، فكنت أقلب في مكتبة المدرسة الصغيرة كمجلات تسمى سمير التلميذ، وكانت تلك المجلات تأخذني في سفرات طويلة مع الرواد الأوائل من بحار الأسبان كما جلان وفاسكو دي غاما.
نعم.
فنشأت رغبتي بالقراءة منذ ذلك اليوم.
نعم. أبو ذكر، خلينا نرجع لقراءاتك الأولى. يعني
قراءتي الأولى كانت مع المجلات المصرية التي كانت ترد للعراق يوم ذاك.
نعم.
أو المجلات النجفية كالغري والآداب البيروتية والأديب.
نعم.
وبدأت رغبتي بالكتابة
يعني هذه الثلاثينيات تقريبا،
بنهاية الثلاثينيات.
نعم.
وعندما دخلت إلى دار المعلمين واصلت هذه المسيرة.
نعم.
فكنت أقرأ لجبران ولميخائيل نعيمة وللمنفلوطي.
نعم.
ولطه حسين، وبدأت أخذ أقرأ أيضا روايات أخرى عالمية مترجمة لمكسيم غوركي وللكتاب الروس والأرض الطيبة لبيرل هاربر
وأنت فتى.
وأنا فتى.
نعم.
وبدأنا عندما أنا وعديلي المرحوم يشوع الشابي، هو كان أديبا.
نعم.
كنا نقرأ ثم نسجل خواطرنا حتى نمارس الكتابة.
نعم.
عن طريق اللقاءات والخواطر والقصص القصيرة.
نعم.
ونشرت وأنا طالب في دار المعلمين الريفية في مجلات موصلية كفتى العراق.
نعم.
والكرخ اللي كان رئيس تحرير حسين الكرخي.
نعم.
حفيد الشاعر الشعبي العبود الكرخي.
نعم.
وهناك مجلة اسم الخميلة كانت تصدر في الكويت بكارنيك جورج.
نعم.
أيضا نشرت بها
هيا سنة تقريبا،
هذه في سنوات 44-45-46-47.
نعم.
وأنا معلم في الشامية بدأت أترجم بعض القصائد.
نعم.
من الشعر الإنجليزي ككريستينا روزيتي.
بلي.
I remember، أنا أتذكر ذلك البيت الذي ولدت فيه وتلك السنديانة التي كنت أطفيها تحت ظلالها. بدأت ممارساتنا على هذه الحالة، لكنني عندما جئت إلى قريتي وعينت مديرا للمدرسة، كنت معلما في مدرسة الشامية الابتدائية.
نعم.
وكنت أنا ذاك ألقي بعض الكلمات في التجمعات التي كانت تحدث في قضاء الشامية.
نعم.
وألقيت كلمة في ذكرى
أربعينية
المغفور لها جلالة الملكة عالية.
نعم.
ووصلتني رسالة شكر من الديوان بتوقيع عبد الله بكر رئيس الديوان.
ممتاز.
ولا زلت محتفظا بها تلك الوثيقة، لكنها بقت مع الأوراق في الأرض
رغم مرور أكثر من 65
سنة. 65 سنة.
طيب.
عندما جئت إلى الموصل وعينت في مدرستي.
نعم.
التي درست فيها أصبحت مديرا لها.
نعم.
قلت اهتماماتي الأدبية.
نعم.
القرائية استمرت،
بس كنت عاشقا للغة،
للغة ولم أزل،
حتى اشتغلت مصحح. أنت أيضا
اشتغلت مصحح سنوات طويلة، وكنت أصحح الكلمات تأتيني من الموصل.
نعم.
فانشغلت ثم انتقلت إلى دهوك،
وحتى أنت هذه حتى هذه اللحظة ما زلت مصحح.
ولا زلت مصحح. ففي دهوك أيضا
نعم.
بدأت أواصل وألقي كلمات وأحاضر في دورات يعني معلمي
تربوية.
عندما تقاعدت تقاعدت وشغلت بالتجارة لعشرات السنين وبسبب الظروف التي مر بها العراق هاجرت هنا. لقيت أصدقاء كصهري المهندس حبيب حنونة الذي اشتركت إياه في تأليف تاريخ فلمليس الذي نشر سنة 1988. فالجماعة اللي يعرفوني هنا حثوني على أن أكتب. بدأت أكتب
عدة الكتاب
باسم السايح لأن المجلات التي كنت لأن المجلات التي كنت أكتب فيها لم تكن مع خط الدولة آنذاك. وكنت في ذهاب وإياب
في العراق
فخشيت على عائلتي. فكتبت كلمات طويلة مقالات منها وكلها تدور حول الوطن. الشتاء في بلادي موطني، المطر في بلادي، أيام حلوة من بلادي، هذه مقالات طويلة. وبدأت أيضا أكتب القصة القصيرة.
إحنا خلال هذه المسيرة الطويلة لك مع اللغة والتعليم وكتابات وتصحيح ونجي ندخل إلى عالم القصة، كيف انسحبت رجلك خلينا نقول إلى ميدان القصة؟
كتبت عندما كنت شابا بعض القصص
لكنني
لكنني لم أكملها. نشرت آنذاك معركة الأنثى، رجل من بلادي، وعندي مسودات كثيرة من القصة. فهذه يعني خلفيتي القصصية
خميرة
تعود إلى الأربعينات والخمسينات. فاستيقظ هذا الهاجس عندي فكتبت قصص حلوة كلها تدور في الوطن. صبي محاصر أيام الحصار، كتبت عن صبي المحاصر، كتبت عن الفلاح القتيل، عن العادات والتقاليد التي كانت تسود ويثبت.
يعني أنت قصصك هي طابع اجتماعي؟
كلها طابع اجتماعي. لم أكتب بالسياسة أبدا،
لكنك أصدرت مجموعة قصصية.
أصدرت مجموعة قصصية بمساعدة الأخ منصور صاحب دار في نوس الطباعة والنشر. تحتوي هذه المجموعة أوراق الخريف على 10 قصص وأكثر من 12 مقالة اخترتها من المقالات التي نشرتها هنا. في الكلمة والصداقة والمجلات. والقيثارة والحقيقة.
هذه مجلات.
التي نشرتها في الكتاب كانت منشورة في تلك المجلات.
أبو ذكرى، من يعجبك من الروائيين العراقيين والقصاصين العراقيين والعالميين؟
والله
نبدأ من العراقيين.
والله بالعراق قرأت لعبد الملك نوري. ولد النون أيوب. ولد النون أيوب.
هذول مؤسسين القصة في العراق يعني.
وللأخوان القصان
قرأت جعفر الخليلي.
جعفر الخليلي قرأته وكان يصدر الغري حتى أنني نشرت فيها لجعفر الخليلي وكانت تصدر من النجف.
للعرب قرأت.
للعرب قرأته طبعا لميخائيل نعيمة ولجبران ولنجيب محفوظ ولطه حسين ولزيات ولعبد الحليم محمد عبد الحليم عبد الله ولإحسان عبد القدوس يوسف السباعي. وراسلت أيضا دار الآداب للدكتور سهيل إدريس. قرأت الخندق الغميق والحي اللاتيني. من القصة الكبيرة.
هل نشرت في الآداب؟
لا لم أنشر في الآداب.
ولا تراجم ترجمات ولا.
ولا ترجم كلها نشرتها في المجلات العراقية والتي كانت تصدر في الكويت أيضا.
للأدباء العالميين الكبار منه قرأت للروائيين.
قرأت لدوستويفسكي للكتاب الروس. وقرأت لهمنغواي. ولعشرات يعني لو أرجع إلى ما قرأته لتجدني أنني أجمع يعني كثيرا من هذه الروايات الطويلة التي قرأتها. وكان حلمي مراد في مصر يلخص بعض القصص في كتابي وفي مطبوعات كتابي، فكنت أقرأها هذه بصورة قصيرة مختصرة، لكنني عندما استطعت أن أجد تلك الروايات قرأتها وهي مطولة.
أيضا عندك يعني شبه تخصص في الكتابة عن المدن المسيحية.
كتبت عن الموصل. مدننا القديمة. كتبت عن الموصل، يعني عشت قريبا من الموصل وعشت بها طالبا ومعلما.
عن مدينة الموصل.
عن مدينة الموصل موجودة هذه. رؤى شتائية، عندي كتاب صدر عن محافظة دهوك. المحافظة أرسلت لي المقالات وأنا نقعتها وصلت بعض منها بأسلوبي.
خلال مسيرتك التربوية مثلا في اليوم موقف مثلا صار طريف عندك؟
والله ذكرت مواقف صعبة. كنت طبعا معلما منسبا لثانوية دهوك. وعندما
يا سنة هاي
سنة من 63.
نعم.
أنا في دهوك من 61.
نعم.
لكن الحادثة التي يعني حصلت لي كانت في السبعينات.
نعم.
أصبحت دهوك محافظة. وكانت طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة ترسل دفاترهم الامتحانية الوزارية للموصل للتصحيح.
نعم.
لكن عندما أصبحت دهوك محافظة
صار التصحيح داخل المحافظة.
يعني فتحوا مركز تصحيح.
نعم.
لكوني معلم كان مدير المركز مدرسا.
نعم.
لكنني كنت أنا اللولب.
نعم.
كان قائم مقام توك آنذاك واحد من أصدقائي الطيبين.
نعم.
وكان له ولد في السادس الابتدائي لكنه لم يستطع أن يجيب إجابة جيدة في مادة الرياضيات.
كسول.
كسول. فحاصرني مدير المعارف والقائم مقام ومدير الشرطة وكل من أصدقائي أن أفتح دفتره وأصلح وأسجل له بعضنا. وقفت أمامه موقفا صعبا وأنا معلم وهم كم رؤساء دوائر. قلت كنت أمينا على الطلبة وعلى هذه النتائج. فلن أستطيع ولا يمكن أن أفعل شيئا من ذلك. وقد بقى ذلك القائم مقام يعني متكدرا مني حتى أنه غادر دهوك ولم يسلم علي. لكن نسيبه اللي كان مدير الشرطة يعني شجعني قال والله وقفت موقفا طيبا لن يقف أحد غيرك. وقلت لهم لماذا لا تفاتحون مدير المركز باعتبار هو المسؤول الأول وينجعلكم أما أنا لا قالوا احنا نريده منك. قلت له لا أستطيع ذلك. هذا الموقف كتبت مواقف صعبة.
زين أنت رغم الغربة الطويلة في الخارج ما زلت تحكي مصلاوي يعني.
أحكي مصلاوي الموصل غار 700 حتى أنني وجدت زوجتي في الموصل.
آه. من تحكي وشوف لك مصلاوي هناك.
نحكي معه مصلاوي شلون قصة فائد. شلون العوجات شلون العوجات. حمام مليحة.
زين بس صدق هاي الموصل أبو ذكرى مشهوري يعني هذا النوادر النكات على الموصل البخيلي.
لا والله ما يعني ليس كذلك. يعني دعاية هي بعيدة كل البعد. المواصلة ناس طيبون مفتوحي القلب. مبسوط اليد.
لا أكيد هم طيبين بس يعني.
يعني يمكن أنه الأوائل منهم الذي كانوا يكدون طوال النهار حتى يحصلون على أعلى ربع دينار. يمكن كانت أيديهم مقدرة. أما الباقين فتعودوا على بسط الكف.
زين هسه إحنا خلال مسيرتك التعليمية.
نعم.
كان وياك طلب عندك طلبة كان وياك طلبة كان وياك معلمين.
نعم.
من الشخصيات المعروفة بعد ذلك.
والله هي كان عندي أوائل من طلابي في دهوك أصبحوا يعني في مناطق قيادية. وأحدهم كان وزير الزراعة الأستاذ عبد العزيز طيب. وكان قبل ذلك محافظ دهوك أيضا من طلابي.
أبو ذكرى تسمع أغاني عراقية؟
والله أسمع الأغاني القديمة أما هذه الأغاني الخابطة فلا أريد أن أسمعها أبدا. أسمع جبانشي وأسمع يوسف عمر وأسمع نعظم غزالي. وكنت أسمع إلى راوية وإلى نهاوند. أيام كانت تجد نهاوند.
نعم نعم.
في بغداد وفي يعني ملها ليالي الصفا. أين يا ليل من كأسي وصباباتي وعمري. نهاوند. حتى أن لزمة الكأس كسرته بين يديها.
أيوه.
لأن القصيدة كانت من نظمها وتلحينها. أنا ذاك كنت طالبا في دار المعلمين اللي في بغداد.
أنا نشكرك أستاذنا القصاص والأديب والكاتب بهنام سليمان متي ونشكرك شكر جزيل ومع السلامة.
شكرا.
تحياتي.
علي من يا قلوب تعتب علي من
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.